بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجزاه الله خيرا عن الموحدين. وتكلمنا في الباب السابق عن مسألة كبيرة مهمة، وهي مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا فيها بما يسر الله جل وعلا، وأرشدناكم إلى مبحث التوكل في كتاب مدارج السالكين لابن القيم. وفعلا بدأ بعض الإخوة يعني يأتي أو يذهب إلى هناك ويأخذ مبحث، وكلفناه باختصاره لعله يستفاد منه. واليوم معنا مبحث أيضا مهم متعلق بما سبق، وقد سبق أن المؤلف تكلم على بابين كبيرين، باب في المحبة وباب في الخوف، عبادة المحبة وعبادة الخوف من الله جل وعلا. وقلنا لكم هناك بأن العبد الموفق الذي يجمع العبادات الثلاث، عبادة الخوف، عبادة الرجاء، وعبادة المحبة، فالعبد الموفق والذي يجمع بين المحبة والخوف والرجاء. وقلنا لكم بأن السلف قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني يقول لك المحبة في قلبي ومش شرط لأني أعمل شيء من العبادات، المحبة في قلبي ولا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة في قلبي وقلبي عامل بالمحبة وأفعل ما أشاء من معاصي طالما هنا عماص يشير إلى قلبه. وهذه كلمة منتشرة بين عدد كثير أو كبير من العوام، ولك طالما هنا عمار خلاص. لذلك قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وطبعا هذه المحبة زائفة، هذه المحبة بالكلام زائفة، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، فهو شبيه بالخوارج الحرورية الذين يأخذون بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد والرجاء. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أخذ بنصوص الوعد وقال كما يقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية، ففعل وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى بزعم أن إيمانه كامل، كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان عباد الله. هذا مرجئ. والمؤمن الحق هو الذي يجمع في عبادة ربه بين هذه الثلاثة، يعبد ربه بالحب مع الخوف والرجاء، مع الخوف والرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤلف عقد بابين سابقين، وهذا هو الباب الثالث المكمل لهذين البابين السابقين، المحبة والخوف، وهذا الباب في الجمع بين الخوف والرجاء، في الجمع بين الخوف والرجاء، وأن المؤمن يجب عليه أن يجمع بين هاتين العبادتين. كلمة يجب هذه مهمة، فهذه من العبادات الواجبة، الواجبة على العبد، العبد الموفق والذي يجمع بين هاتين العبادتين الخوف والرجاء. يرجون رحمته ويخافون عذابه. وأهل العلم اختلفوا هل يجمع بينهما بالتساوي كجناحي الطائر، يعني الطائر يطير بجناحيه في وضع متساو، أم يغلب أحدهما على الآخر، وأيهما يغلب؟ هل يغلب الخوف أم يغلب الرجاء؟ عدد كبير من أهل العلم قالوا يكون بين هاتين العبادتين كجناحي الطائر، يعني يساوي بينهما، يكون بين الخوف والرجاء باعتدال، باعتدال لا يغلب جانب على جانب. وبعضهم يقول يختلف هذا باختلاف حال الشخص وحال العبد. فإذا كان الشخص مفرطا على نفسه بالمعاصي، مسرفا على نفسه بالمعاصي في حال حياته، يغلب جانب الخوف الزاجر له عن المعصية. إذا كان العبد مسرفا مفرطا متماديا في المعاصي، فإنه يغلب جانب الخوف الزاجر له عن المعصية. وإذا كان العبد في حالة من حالات الوهن والضعف والمرض، فإنه قد قل عمله، قد قل عمله وقل نشاطه وقلت عبادته، فيغلب جانب الرجاء، الرجاء لأن فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه سيجب كسره ويقوي ضعفه أو يقوي في ضعفه ويرحم ضعفه وكسره. هذا على كل حال تفصيل لبعض أهل العلم، وهو يختلف باختلاف الأشخاص. وإلا على العبد ضرورة ووجوبا أن يجمع بين هاتين العبادتين الخوف والرجاء. وإذا خاف فإنه لا ييأس، لا يصل الخوف إلى مرحلة اليأس والقنوط. إذا خاف لا ييأس، وإذا رجا لا يأمن. انتبه لهذا الكلام، إذا خاف لا ييأس، وإذا رجا لا يأمن. يعني إذا خاف واستحضر الخوف من الله جل وعلا، لا يوصله هذا الخوف إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا رجا ما عند الله جل وعلا وحسن ظنه بربه، فإنه لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. إذا رجا ما عند ربه سبحانه وتعالى من القبول ومن سعة رحمته، فإنه لا يأمن من مكر الله. الصديق، صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول لو أن قدمي أحدهما في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله سبحانه وتعالى. هذا الصديق لا يأمن على نفسه، بل إن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف على نفسه النفاق، كان يخاف على نفسه النفاق، وكان يقول لحذيفة هل عدني رسول الله أو سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. هذا الفاروق لا يأمن مع أنه مبشر بالجنة ومع أنكم تعلمون من أعمالي ما تعلمون. وكذلك ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. الصحابة الكبار الكرام، وفي رواية أزيد من 500، أزيد من 500 من الصحابة أدركهم ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعملون ويجتهدون في العمل لكن يخافون ألا يقبل منهم. وقال الحسن البصري: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لا يخافه، الضمير هنا فسروه بأن احتمال أن يعود على رب جل وعلا أو على النفاق. لا يخافه إلا مؤمن، يعني لا يخاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا يأمن على نفسه إلا منافق. من ذا الذي يأمن على نفسه؟ والإمام أحمد إلى آخر لحظات عمره، في آخر لحظات عمره في الاحتضار، يقول له ابنه: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول: بعد وبعد. يستغرب الابن، الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: بعد وبعد. يستغرب، فيسأله بعد الإفاقة: يا أبتي كنت أقول لك كذا وكذا، فتقول: بعد وبعد. فيقول: كان الشيطان يأتيني، يعني في هذه اللحظات الأخيرة في الحياة، فيقول له: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني مش قادر عليك، ما قدرتش أجيبك طيلة الحياة. فيقول له الإمام: بعد وبعد، باقي، طالما باقي فيها الروح فاحتمال الفتنة باقي، طالما فيها باقي فيها من الروح شيء فاحتمال الفتنة والإضلال باقي. فالشيطان يريد أن يحظى منه بأي شيء ولو في آخر وأخريات أيام حياته. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفي رواية كاذبا، يعني يتكلم ويعظ وينصح وينظر لعمله فيجد عمله فيه تقصير، مع أن القائل هذا الكلام فيه من الصلاح والعبادة والعلم الشيء المذكور في ترجمته، ومع ذلك يقول: أخشى أن أكون كذابا. فإذا كان هذا حال الأئمة، حال الأئمة العاملين العلماء المجتهدين، بل أولياء الله جل وعلا المبشرون بالجنة، فكيف يكون حالنا؟ وكيف يكون حال أهل هذه العصور المتأخرة؟ لذلك المؤلف رحمه الله تعالى من أجل هذه المسألة الخطيرة عقد هذا الباب ليبين لك أن العبد الموثق الذي يرجو ما عند الله جل وعلا لابد أن يعتني بهاتين العبادتين: الخوف من الله جل وعلا، خوف العبادة، والرجاء فيما عنده جل وعلا، يكون بينهما، ويكون الخوف والرجاء له كالجناحين للطائر، فيسير بينهما، يخاف ربه ويرجو رحمته ويرجو فضله ويرجو سعة ما عنده ما عنده جل وعلا، ولا يخل بواحدة منهما. فعقد المؤلف هذا الباب الذي قال فيه: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآيات من سورة الأعراف. يقول رب جل وعلا الآية التي قبلها: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله أهل القرى الذين أرسل إليهم الرسل ولم يستجيبوا. غرهم ما عندهم من الدنيا ومن العتو ومن المال ومن الدنيا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، مستقرون في حياتهم، في حياة، في عيشة طيبة هنيئة، يأتيهم فجأة عذاب الله جل وعلا وانتقامه سبحانه وتعالى وهم نائمون في سبات عميق، أو يأتيهم عذاب الله جل وعلا في الضحى وهم يلعبون. وقت الضحى الأصل أن الناس تسعى فيه إلى معاشها في النهار، في أول النهار، لكن هؤلاء لما هم فيه من الغنى والبطر يلعبون في وقت الضحى. أفأمن هؤلاء الذين يعبثون ويلهون في الضحى أن يأتيهم بأس الله جل وعلا؟ ما الذي حقل لهؤلاء؟ ما السبب في ذلك؟ أفأمنوا مكر الله، غلب عليهم الرجاء وظنوا أن الله جل وعلا إذا أمدهم بالنعم مع ما هم فينا المعاصي فقد رضي عنهم. الله جل وعلا قد يعطي العبد على معاصيه، نجد عبد عاصي لكن الله يعطيه، يسأل الله ويعطيه، يسأل الله ويعطيه. وهذا هو استدراج كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد المسند: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد على معاصيه يعني من النعم فاعلم أنه استدراج، يسأل ربه ويعطيه وهو مقيم على معاصيه، فهذا هو استدراج. وبهذا المعنى وقريب منه فسر أهل العلم معنى المكر. المكر معناه قريب من معنى الكيد، يمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فأهل العلم لهم عبارات متنوعة في تفسير المكر. وقبل أن نذكرها نقول بأن صفة المكر صفة فعلية تابعة للمشيئة، وهذه الصفة مقيدة يعني لا تطلق على الله جل وعلا بإطلاق، وإنما تقيد. نقول يمكر بمن يمكر بأوليائه، يمكر بأعدائه، يمكر بمن يمكر بدينه، ولا نسمي الله جل وعلا ماكرا، فإن هذه الصفة تكون صفة مدح وكمال إذا كانت في موضعها الصحيح، بأن يمكر لأوليائه ويمكر بأعدائه، يمكر لأوليائه ويمكر بأعدائه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفسر المرء، يقول هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني يعطيه نعم ويستدرجه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا تفسير. تفسير آخر لبعض أهل العلم يقول المكر هو استدراجه العبد بالنعم إذا عصى، وإملاؤه له، يعطيه ويعطيه ويعطيه يستدرجه وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤلف هذا المتن سؤل عن المكر كما جاء في الرسائل الموجودة في كتاب الدرر الثنية لعلماء نجد الذي ذكرنا لكم كثيرا، وفيه من الفوائد العظيمة والمباحث القيمة وملخصات لكلام أهل العلم ما يحتاج إليه كل طالب علم خاصة في علم العقيدة. وكنت قد اختصرت قديما يعني ورتبت مسائل هذا الكتاب خاص الأجزاء الخاصة بالعقيدة الجزء الأول والثاني والثالث وبعض الثامن في تقريب سميته العقول الدرية في ترتيب وتقريب الدرر الثنية، لأن الدرر الثنية ليست مرتبة على الموضوعات وإنما مرتبة على أسماء المشايخ والأئمة وأئمة الدعوة، كلام الشيخ محمد، كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كلام الشيخ عبد اللطيف، كلام الشيخ سليمان، فرتبتها على الموضوعات والأبواب حتى أن طالب العلم إذا احتاج يبحث عن مسألة يجدها في مكانها، مثلا يريد مسألة التوكل يجد التوكل في مكانه، مثلا من توحيد العبادة أو من توحيد الربوبية. وهذا الكتاب كنت قد يعني دفعته للمطبعة لكنه إلى الآن لم يطبع من عدة سنوات، سميته العقود الدرية في ترتيب وتقريب مسائل عقيدة من الدرر الثنية، فنقلت لكم منه هذا الكلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما يسأل عن معنى المكر. يقول الشيخ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء، إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه، عطاه وأعطاه صحة وأعطاه عافية وأعطاه مال وأعطاه أولاد يظن أن هذا من رضاه عليه. ثم قال الشيخ، يعني سئل قبل ذلك السؤال عن الفرق بين الروح والرحمة كما سيأتينا في الأحاديث، اليأس من روح الله، ما الفرق بين الروح والرحمة؟ فيقول الشيخ: وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه. يعني هذا من أدب الشيخ وتعليمه للطالب، يقول أنا ما أعرف الفرق بين الروح والرحمة المذكورة في الحديث، اليأس من روح الله في الآية يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه. هل هناك فرق بين الروح والرحمة؟ فيقول أما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرف. هذا إمام يطلق عليه إمام مجدد القرن الثاني عشر، وله ما له من مؤلفات والاطلاع على كل شيء من تيمية، ومع ذلك فإنه يقول ولعله فرق لطيف، لعله فرق لطيف، لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع، لأن الروح طبعا فرق بين الروح والروح، الروح هذه مذكورة يسألونك عن الروح، لكل إنسان فيه روح، لكن الروح قريب من معنى الرحمة كما يقول الشيخ وكما يقول غيره. قال فإنه ولعله فرق لطيف، لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع، يعني كأنه الشيخ يعني أشكل عليه هل تفسر بكل المواضع بهذا التفسير الروح بالرحمة، اليأس من روح الله يعني اليأس من رحمته، أم أن هناك مواضع هناك فرق. فكان الشيخ يتوقف في هذا، يقول كأن بينهما فرق، فرقا لطيفا. هذا موجود في الدرر الثانية في المجلد الثاني صفحة 153. إذن هذا الكلام كله في معنى المكرأ. فإذا عرفتم أن المكر من الصفات الفعلية، ما معنى الصفات الفعلية؟ يعني التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء فعلها. قال تعالى أفأمنوا مكر الله. الأمن من مكر الله يجعل الإنسان متساهلا، متساهلا في محارم الله، آمن خلاص، يقول إن الله لن يعذبني، آمن من مكر الله يجعل الإنسان متساهلا. الأمن من مكر الله هذا في إفراط في الرجاء وترك الخوف. الأمن من مكر الله في إفراط في الرجاء وترك لعبادة الخوف. والذي يأمن من مكر الله تسوء أعماله وتسوء أخلاقه وتسوء معاملاته، لأنه خلاص مفيش رقيب عنده، ليس يعتقد أنه ليس عليه رقيب وليس عليه حساب. أمن من مكر الله جل وعلا. ومن أمن كما قلنا لم يخف ربه، فصار متساهلا مسرفا في المعاصي، مسرفا على نفسه من الذنوب ومن المعاصي. يعني هذا أمر خطير جدا، الأمن من مكر الله في خطورة على العبد وعلى عقيدته وعلى عمله وعلى مجتمعه. لذلك قال ربنا جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. وهذا الاستفهام أفأمنوا مكر الله استفهام إنكاري، إنكار على هؤلاء، أفأمنوا مكر الله. إذا الإنسان أراد أن هو لا يأمن أو يكون متوازنا بين الخوف والرجاء، فكيف يحصل عبادة الخوف؟ فكيف يحصل عبادة الخوف؟ ذكر أهل العلم لتحصيلها ثلاثة أمور لكي يحصل عنده عبادة الخوف، خاصة بعد وقوع الذنب وحصول الذنب. الأول من هذه الأمور التي يحصل بها عبادة الخوف أن يستشعر عظم الجناية ويعرف أنه جنى وأنه أثم وأنه تعدى حدود الله جل وعلا، لأنكم تعلمون بأن تشخيص الداء جزء من العلاج، تشخيص الداء جزء من العلاج ومن الدواء. فهذا العبد الذي أذنب وأسرف على نفسه إذا لم يعترف أنه أذنب كيف سيعالج أو يعالج نفسه أو يعالج غيره؟ فأول شيء يحصل بها هذا العبد عبادة الخوف، واحد معرفته بالجناية، معرفته بالجناية وقبحها، قبح هذه الجناية التي ارتكبها. ثانيا تصديقه بالوعيد المترتب على هذه الجناية، سواء كان هذا الوعيد في الدنيا أم في الآخرة. سرقة، الوعيد فيها كذا، شرب الخمر، الوعيد فيه كذا، تصديقه بالوعيد، يعلم أن هناك وعيد مرتب على هذه الجناية. ثالثا عليه أن يعلم أنه قد يحال بينه وبين التوبة. سبحان الله، بعض الناس تقول له يا أخي اترك هذه المعاصي توب إلى الله، إلا لسه شوي، بعد سن 40، بعد سن 50، بعد سن 60. وما أدراك، لعلك يحال بينك وبين التوبة. انت ضامن نفسك انت خلاص توصل الستين ستتوب؟ قد تصل الستين وانت في وضع مزري، او تصل الستين بعدما غاب عقلك، او تصل الستين او السبعين وانت مسرف على نفسك لا تدري ماذا تصنع. فيستشعر الانسان بانه لابد ان يتوب الان، يستحضر التوبة الآن ويقلع عن الذنب الآن، لأنه قد لا يدري ما يعرض له بعد ذلك، فقد يحال بينه وبين التوبة. وكم من أناس حيل بينهم وبين التوبة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كم من أناس حيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين التوبة، وأسرفوا على أنفسهم في المعاصي، بل كان والعياذ بالله آخر أمرهم الردة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ثلاثة أمور إذا استشعرها العبد فإنه قد يحصل عنده الخوف: معرفة الجناية، معرفة قبح الجناية، ثانيا معرفة واستشعار والتصديق بالوعيد المترتب على هذه الجناية، ثالثا يعرف أنه قد يمنع من التوبة، إذا أخر التوبة فعليه أن يبادر إليها. ثم انتقل المؤلف إلى الدليل الثاني من أدلة الباب، قال: وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قالها إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بإسحاق، قال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هذا تعجب لإبراهيم عليه السلام لكبر سنه وكبر سن زوجه، وإلا فإن إبراهيم نبي وخليل الرحمن جل وعلا، ويعلم أن هذا شيء يسير على ربه جل وعلا، لكنه تعجب أنه يكون في السن متأخرة هو وزوجه، وتأتي الملائكة تبشره. قال: فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك. وأنا أريد الآن أسألكم سؤال في وصل هاتين الآيتين ببعضهما. قال: فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق. أريد واحد يقرأ الآية الأولى بوصلها مع الثانية، لأن فيها يعني يخطئ فيها بعض الناس، فأريد أعرف هل أنتم تعرفون تقرؤونها في الوصل أم لا. قال: فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك. تريد واحد الآن يصل الآيتين ببعضهما. يلا من نحاول العلم يعني في خطأ والصواب ما في إشكال. هذا في الميكروفون لو عندك الميكروفون لا زال.
قال فبما تبشروني قال بشرناك.
هذا خطأ، هذا خطأ بالقراءة. يرى من يعرف الصواب. من أجل ذلك أردت أنني أن أنبه عليه أنه يعني الذي يقرأ القرآن على أحد المشايخ ويختم عليه ينبغي أن يأخذ ختمة بالوقوف على رؤوس الآيات وختمة أخرى بالوقف، لأن هناك أحكام في الوقف غير أحكام الوقف. هل أحد يعرف صحيح في هذا؟ الأخ قال فبما تبشروني قالوا بشرنا، يعني على السنية يا المتكلم فبما تبشروني قالوا بشرنا، هذا خطأ. هل أحد يعرف الصواب؟ ها اللي يعرف يرفع يده شوي. تفضل حسن. فبما تبشرونا قالوا بشرناك وليست الياء، فبما تبشرونا نون مفتوحة. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. فرد عليه إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. القنوط هو شدة اليأس كما قال ابن الأثير، هو أشد اليأس. قنط من رحمة الله يأس، يأسا شديدا. قنط يأس يأسا شديدا، خاف ألا يغفر له، أو خاف من خاف ألا يزول عنه المكروه، أو خاف ألا يحصل له المطلوب، حصل عنده يأس وقنوط. وهذا لا يكون أبدا من صفات المؤمنين، فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله ومن سعة رحمته جل وعلا، لأن المؤمن دائما حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الفرج آت مع الصبر، والتنفيذ تنفيذ الكرب آت مع الاحتساب ومع الصبر. لذلك إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون هنا فسرت بأحد تفسيرين، الضالون المخطئون، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون المخطئون، أو الضالون الكافرون. الكافر هو الذي يقنط من رحمة الله وييأس، أما المؤمن فإنه لا يقنط من رحمة ربه أبدا، لأن القنوط من رحمة الله خطأ من وجهين. الأول أن فيه طعن في قدرته سبحانه وتعالى، طعن في قدرته وأنه قادر على أن يبدل الأمور وأن يبدل العسر إلى يسر والكرب إلى فرج وتيسير. فالذي يقنط فكأنه يظن أن الرب جل وعلا غير قادر على إسعافه وعلى إزالة ما نزل به من المكروه، وكذلك وطعن في رحمته سبحانه وتعالى، طعن في رحمته التي وسعت كل شيء، حتى البهائم، حتى الحيوانات، حتى الحيتان في البحر إلى غير ذلك. القنوط هو اليأس من رحمة الله وفيه سوء ظن بالله جل وعلا، والقانط من رحمة الله تنكسر نفسه خلاص، يصبح مفيش حاجة في الدنيا يعني يحبها أو يرجوها عنده يأس مستمر، يأس مستمر، يأس مستمر، نفسه منكسرة، ليست منكسرة من العبادة، منكسرة من الطاعة، لا، منكسرة من اليأس، القنوط. فلذلك القنوط ليس من صفات عباد الله، وليس من صفات أولياء الرحمن. لذلك إبراهيم عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهو يقابل ما سبق، يقابل الأمن من نفي الله، فهذا ضد هذا، يقابل الأمن من نفي الله، فهذا فيه شدة الخوف، إفراط في جانب الخوف، وذاك فيه إفراط في جانب الرجاء، هذا فيه إفراط في جانب الخوف. قد يكون هذا القانط مسرف على نفسه، مسرفا على نفسه، وبعدين في الأخير يقول: خلاص أصرفت كثيرا كثيرا ولم يغفر لي، كما قال الحديث في الصحيحين الذي أصرف على نفسه قال: لأن إذا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن أوقفني الله جل وعلا بين يديه ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من عذابه. هذا يعني أسرف على نفسه في المعاصي وقنط من رحمة الله، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا. يعني قد يكون القانط مسرف في المعاصي، وقد يكون العكس، قد يكون القانط عابد جاهل يعبد الله جل وعلا ويجتهد في عبادته، لكن غلب عليه سوء الظن بأن الله لن يقبله ولن يقبل منه، فأساء الظن بربه سبحانه وتعالى. إذن قد يكون القنوط من مسرف، وقد يكون من عابد مطيع، لكنه غلب عليه سوء الظن بربه سبحانه وتعالى، وكلاهما ذنب عظيم، وكلاهما ذنب عظيم، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد الواجب. فالواجب على العبد أن يخاف ذنبه، وأن يعمل بطاعة الله، وأن يرجو رحمته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، انتبه الآن، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بينهما. وقبل ذلك عمل، قانت آناء الليل ساجد قائم، وبعد العمل جمع بين هذين الأمرين، يحذر الآخرة يخاف ويرجو رحمة ربه. فهكذا العبد يجتهد في العمل ويجتهد في طاعة الله جل وعلا، ثم في الأخير يكون بين الخوف والرجاء. ثم انتقل إلى الآثار. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو سئل عن الكبائر، في رواية سأله رجل عن الكبائر، والكبيرة سبق أن تكلمنا عليها بالتفصيل، هي كل ذنب، الكبائر جمع كبيرة، وتعريفها الجامع لها المجموع من كلام العلماء الشيخ ابن تيمية، كل ذنب ختم بلعن أو غضب أو عذاب أو نار، كل ذنب ختم بلعن صاحبه أو غضب، يعني غضب الله على صاحبه، أو عذاب أو نار أو نفي الإيمان، نفي الإيمان عن فاعله، أو ذكر البراءة، يعني أنه بريء، ليس منا من فعل كذا، ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الكبيرة. فسبق أن ذكرنا قال ابن عباس أنها ليست منحصرة في فتح ولكن إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700. الكبائر ليست منحصرة في فرع بل هي إلى 70 أقرب، بل قد تصل إلى 700. وهناك علماء كتبوا كتبا في الكبائر، منها كتاب الذهبي، ومنها كتاب ابن حزم الهيثمي الزواجر عن ارتكاب الكبائر، وغيرهما كتب، وغيرهما قد كتب في ذلك. فقال سؤل عن الكبائر فقال الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. قال واليأس من روح الله، اليأس من روح الله. الروح كما قلنا سابقا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها قد تطلق على الرحمة. اليأس من روح الله يعني اليأس من رحمة الله، ومن ناحية اللغة يقال اليأس من روح الله، الروح يعني الترويح، الترويح والتنفيذ والتفريج، تفريج الكرب. اليأس من روح الله يعني اليأس من تفريج الكربات وتيسير العسر. فالروح يطلق على الفرح أو الفرج والترويح والترويح والتنفيذ، وكما سبق أنه قريب من معنى الرحمة، قريب من معنى الرحمة. اليأس من روح الله في قطع الرجاء وقطع الأمل، الإنسان اليائس من رحمة الله يقطع رجاءه في الله ويقطع أمله. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في سورة يوسف في دعاء أو كلام يعقوب عليه السلام. ولا تيأسوا من روح الله يعني لا تيأسوا من تفريج الله جل وعلا ومن ترويحه وتنفيس الكرب أو لهذه الكربة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من روح الله قنوط وجهل بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، جهل بسعة رحمة العزيز الغفار الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. هذا جزء من الحديث في رواية البزار مكان هذه الجملة، والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله. هذا الحديث رواه الطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه الحافظ العراقي في تخريجه على إحياء علوم الدين. وفيه رجل مختلف فيه وهو شبيب بن مش، وثقه ابن المعين، ولينه الإمام أبو حاتم، ورجح ابن كثير وقفه. ولكن مع ترجيح ابن كثير الوقف فإنه يقال إن مثل هذا له حكم الرافع، إن مثل هذا له حكم الرافع. لذلك عقب هذا الحديث المرفوع بسند صحيح موقوف على ابن عباس، أو بحديث صحيح موقوف على ابن عباس، على ابن مسعود عفوا، على ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. كان المؤلف أراد أن يعقد هذا المرفوع بالموقوف الصحيح الذي لا إشكال فيه، والذي رواه عبد الرزاق والطبراني، وقال الهيثمي إسناده صحيح، وصححه الحافظ ابن كثير. أكبر الكبائر الشرك بالله والإشراك بالله، والأمن من مكر الله. الذي يأمن من مكر الله لا يراعي صفات الجلال وأسماء الجلال والصفات التي فيها معاني الجلال كالقهر والجبروت والعزة، فإن الله جل وعلا هو الرحيم الرحمن وهو كذلك العزيز، ذو انتقام سبحانه وتعالى، هو الجبار المتكبر. فلابد للعبد ان يراعي هذا ويراعي ذاك، كما يراعي ويلحظ ويعتقد ان الله جل وعلا رحيم رحمن، فكذلك عليه ان يعتقد ان الله جل وعلا هو العزيز الذي لا يضام ولا يغالب في ملكه، هو القهار وهو القاهر الذي لا يحب من عبده ان يتجاوز حدوده وان ينتهك حرماته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يغار على حرماته. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، كما جاء في صحيح البخاري. والله جل وعلا يغار أن تنتهك حرمات ومحارمه. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. هل هناك فرق بين القنوط واليأس؟ بعض أهل العلم قال ليس هناك فرق، وبعضهم فصل وقال القنوط من رحمة الله هو استبعاد حصول المطلوب، يعني أنت تطلب شيء رزق، تطلب صحة، تطلب قدوم غائب ونحو ذلك، فحصل عندك قنوط من الاستجابة، استبعاد حصول المطلوب. أما اليأس من روح الله فقال استبعاد زوال المكروه، استبعاد زوال المكروه. هذا تفريق شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، انه يفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. يقول القنوط استبعاد حصول المطلوب، يعني ما طلبته ورجوته تستبعد ان يحصل. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. واليأس يقول استبعاد زوال المكروه، واحد نزل به مرض او ضر او فقر او فاقة او شيء يستبعد زوال المكروه فييأس من روح الله. وبعض العلم يقول هذا من باب عطف الخاص على العام، فان اليأس من روح الله اخف من القنوط، القنوط اعم. فالذي اورد هذا الاشكال في المعنى ورودهما معا في هذا الاثر، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فإذا فسر القنوط باليأس يكون هذا كان في تكرار في العبارة، وإذا قيل بالفرق الذي ذكرته يكون تبع الإشكال. وفي الأخير قال المصنف في مسائل تفسير آية الأعراف التي ذكرناها، تفسير آية الحج، شدة الوعيد في من آمن مكر الله، شدة الوعيد في القنوط. ونكتفي بهذا القدر وننتقل ان شاء الله هذا الى حلية طالب العلم. نعم. محرم حكم المكر والقنوط كله محرم محظور، كما قلنا هذا محظور وذاك محظور، وكلاهما محرم. لا يجوز للانسان ان يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. نعم. نصف الحلية موجودة حلية معك عدة العلماء.
قال المؤلف رحمه الله عزة العلماء: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وعليه. فاحذر أن يتمنزل بك الكبراء أو ينقطيك السفهاء فتلائم في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مبلا في هذا مثل كتاب لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتابي من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني على علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما. أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما.
لعظما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا عن هذه الحليه الطيبه التي نحن الان في اخيرها، ونحن نضعها كما رايتم في نصف ساعه هذه او اكثر لكي ان شاء الله ننتهي منها. تحتاج الى 4 دروس او 5 دروس لعلنا ننتهي منها قبل رمضان. يذكر هذا الفصل في عزه العلماء، عزه العلماء وعزه طلاب العلم بعلمهم. وقبل ان ابدا في شرح كلامه ختم هذا المبحث بقصيده للجرجاني يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موضع الذل احجما. اريد ان اكمل لكم باقي ابيات هذه او الباقي من هذه الابيات حتى تحتمل عندكم ابيات جميله يذكرها في بيان عزه العلماء وصيانه العلم وعدم بذله لأهل الدنيا. هذه الأبيات أذكرها لكم لكي تسجلوها عندكم لأنها أبيات جميلة. المؤلف اختصرها في هذه الأبيات الثلاثة أو ذكر منها وانتقى هذه الثلاثة. يعني قبل أن أشرح سأذكر هذه الأبيات، ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. يقول فيها الجرجاني يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض يعني مالك كده منقبض شكلك كده زعلان، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، عن موضع ما في إشكال، عن موضع أو موقف الذل أحجما، يعني ابتعد عن مواضع الذلة. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. الإنسان الذي يكرم نفسه ويبتعد عن سفاسف الأمور وعن الأماكن التي فيها الدنايا والسفاسف وأهل الدنيا فإنه يكرم علمه ويكرم نفسه. ولم أقضي، ليس هذا ليس عندكم، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما، ولم أقضي يعني لم أؤدي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. الذي يجعل العلم وسيله للمطامع ولنيل المناصب الدنيويه ولنيل ولاخذ اموال الناس ويقول هذا حقي وانا من اهل العلم وانا اولى من غيري، يبقى هذا لم يؤدي حق العلم ولم اقضي حق العلم. ان كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. الذي يتآكل بالعلم، كثير من الناس والعياذ بالله يتآكلون بالعلم ويتآكلون من وراء المناصب. تروح لواحد مثلا، واحد مطلق امرأته 3، رايح لواحد امام مسجد ولا حاجه يقول له خلاص هات 50 جنيه وانا ارجعها لك. وهذا حصل، وناس قالوه لنا بالحرف الواحد وحصل معه هات 50 جنيه. وكان زمان يقولون اعطني دجاجه اعطيك فتوى. في وقت من الأوقات حكى لنا هذا، سمعناه من شيخ حسن أيوب يقول كانوا يقولون أعطني دجاجة أعطيك فتوى. أظن زمان كانت الدجاجة أرخص من الوقت، لأن الدجاجة يكون غالي أظن ضعف ما كان في الأول. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، يعني احافظ على عرضي جانبا من الذل، اعتزت الصيانة مغنما. وما زلت منحازا يعني محافظا على عرضي، منحازا بعرضي جانبا من الذل، اعتزت الصيانة مغنما. وما كل برق لاح لي يستفزني. مش كل ما تطلع بارقة في السماء او شوف نور تقول خلاص ده في مطر. ولا كل من في الارض ارضاه منعما. اذا قيل هذا منهل، يعني تقول هذا تعالى اشرب من هذا البئر، هذا الماء، هذا المنهل. اذا قيل هذا منهل قلت قد ارى، يعني انا شايف ان هذا ماء، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. الانسان الحر يحتمل الظما ولا يشرب من الحرام، او لا يشرب في ذله. ولم ابتدل في خدمه العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لاخدم. يعني انت تعبت في العلم مش عشان تذهب بهذا العلم الى ابواب الامراء والسلاطين تخدمهم او تذل لهم. أأشقى به غرصا وأجنيه ذلة، يعني أنت تعبت في هذا العلم من صغرك. أأشقى به غرصا وأجنيه ذلة، يعني آخر العلم يكون مذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، يعني خلاص الإنسان يعيش جاهل وخلاص. آخر بيتين، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم يعني لعظمهم، ولكن أذلوه ودنسوا محياه، ولكن أذلوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: عزة العلماء. عزة العلماء هي جزء من عزة المؤمنين، جزء من عزة المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعلماء هم أخص أهل الإيمان وهم حماة هذه الشريعة، فلذلك خصهم المؤلف هنا بهذا العنوان عزة العلماء، وإلا فإن العزة عامة لكل مؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال ابن كثير: من كان يريد العزة في الدنيا والآخرة فليقم على طاعة الله سبحانه وتعالى، يبتغي هذه العزة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. قال المؤلف: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه. صيانة العلم. وسيعقد المؤلف بعد أسطر بابا أيضا آخر لصيانة العلم، وكان فيه يعني نوع من التكرار: حماية جناب عزه وشرفه. حماية جناب عز العلم وشرفه، إزاي الواحد يحمي جناب عزه وشرفه بألا يبذل هذا العلم لأهل الدنيا، وألا يسعى به لتحقيق المناصب أو لنيل المناصب وتحقيق المطامع والشهوات، ولا يتخذ هذا العلم سلما لنيل مآربه الدنيوية. فإن العلم أعز من أن يوصل إليه بدنيا ثانية، أو من أن يوصل به إلى دنيا ثانية، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به. يعني بقدر ما تبذله من حماية العلم تستفيد من هذا العلم، وبقدر ما تهدره يكون الفوز، بقدر ما تضيع من حق هذا العلم من الصيانة والحماية يفوت عليك من فضل هذا العلم وبركته وأجره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. ثم قال: وعليك فاحذر أن يتمندل بك الكبرى. ما معنى يتمندل؟ يعني يتخذونك منديلا، منديل يمسحون به أيديهم الكبراء الأمراء السلاطين الحكام وغير ذلك. احذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتصيك السفهاء، يعني السفهاء يخلوك مطية يركب عليه. إزاي بقى يفسر؟ يقول: فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ياخدوا منك اللي هم عاوزينه. معلش البنوك دي الآن احنا محتاجينها جامد، والفلوس بتاع الناس بدأت تطلع من البنوك، وإذا البنوك أخذ الناس فلوسها تنهار وانهار الاقتصاد، شوف لنا طريق، شوف لنا حل، شوف لنا حاجة من هنا أو هنا، يمكن تلاقي حد من العلماء رخص. يقعد يدور ويتعب نفسه، وفي الأخير يقول: وجدتها وجدتها. فيلاين في فتوى أو خطاب أو قضاء بسبب منصب من المناصب، يخاف أن يسحب الكرسي من تحته ويذهب لغيره، فيلاين في فتوى أو بحث أو قضاء. قال: ولا تسعى به إلى أهل الدنيا. لا تسعى بهذا العلم إلى أهل الدنيا. هم إيه المطلوب؟ المطلوب أن اللي عاوز العلم يجيله. إذا أراد الإنسان علم يأتي العلم، لأنك إذا ذهبت به إلى أهل الدنيا في أماكنهم احتقروك وقالوا: فلان جاي عشان دنيانا. وهذا حصل وقيل على بعض العلماء هذا الكلام. قال الإمام مالك: ذل وإهانة للعلم أن تتكلم به عند من يضيعه. تقعد مع ناس أصلا ما بيحترموش العلم وليس هم من أهله ولا يرجون لله وقارا، فتلقي بينهم هذه الدرر وهذا العلم وهم يستهزئون به ويحتقرونه. لذلك الشافعي قال أبيات عجيبة ربما يستغرب البعض عند سماعها. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أأنثر ضرا بين سارحة النعم أأنثر ضرا بين سارحة النعم أأنظم منصورا لراعية الغنم؟ ناس بيقودوا النعم والبهائم والأغنام، أرمي بينهم الضر واليقود والجواهر؟ أأنثر ضرا بين سارحة النعم أأنظم منصورا لراعية الغنم؟ لئن سلم الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت، يعني شرط مفيدا، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، يعني لو وجدت ناس أهل لأن أدرسهم وأعلمهم بثثت هذا العلم مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم، يعني إلا بأجد أحد يحترم هذا العلم ويأخذه بحقه ويحفظ هذا العلم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. ثم قال: فمن منح الجهال علما أضاعه، من منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. يعني يحبوا العلم ويريدوه لا يمنعهم، ولكن العكس، من منح الجهال علما أضاع هذا العلم. هذه أبيات الشافعي ذكرها السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. يقول المؤلف: ولا تقف به على أعتابهم، يعني لا تقف به على أعتاب الأمراء وأهل الدنيا، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، يعني مهما كان. يبين هذا ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. يقول: كان طاهر بن عبد الله أمير بغداد، أو كان طاهر بن عبد الله في بغداد وهو أمير خراسان، فطمع من أن يسمع من أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث. أراد الأمير هذا أن يأتي إليه أبو عبيد يحدثه في كتابه، يعني كان أمراء زمان حريصين على أن يسمعوا من العلماء، ومع ذلك يسمع الآن ماذا فعل أبو عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، يعني عاوز أبو عبيد يذهب إلى دار الأمير، فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه، يعني كان الأمير نفسه هو الذي يذهب لأبي عبيد لكي يسمع منه كتابه. فقدم علي بن المديني الإمام الكبير وعباس العنبري إمامان من أئمة الحديث، قدم على بغداد فأراد أن يسمع غريب الحديث، يعني عاوزين يسمعوا كتاب غريب الحديث من مؤلفه اللي هو أبو عبيد اللي ما رضاش يروح للأمير. فكان أبو عبيد يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما. سبحان الله، يعني ترك الإتيان لمنزل الأمير وذهب لمنزل اثنين من أهل الحديث وأهل العلم بنفسه، أخذ الكتاب ورايح إشلالا لهما فيحدثهما فيه. قال أبو بكر البرقاني راوي هذا الأثر: إنما امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل طاهر يعني الأمير توقيرا العلم، ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس العنبري تواضعا وتدينا، يعني هذا إكرام لأهل العلم، ذهب نفسه إلى منزل هذين العالمين. وكان هناك إمام كبير اسمه سليمان بن حرب، معروف إمام محدث أبو زهير. سليمان بن حرب قال: أتى طاهر بن عبد الله ابن طاهر فأقبل عليه سليمان بن حرب، أظن أبو خيث أمامه، قال: أقبل طاهر بن عبد الله على مجلس سليمان بن حرب، فمسك سليمان بن حرب لحيته، قبض على لحية الأمير، فاستغرب الأمير، قال له لما فعلت ذلك؟ فقال له بعثت إلي أن تعالى فحدثني، عند أرسلت رسالة يقول تعالى فحدثني في البيت بفصل الإمارة، العالم يأتي أم يؤتى؟ يعني سليمان بن حرب زعلان وغاضب من الأمير يقول له تعالى البيت عندنا حدثنا في البيت، فأخذ بلحيته قال له أنت العالم يأتي البيوت ولا أنت تأتي إلى مجلسه؟ فقال له الأمير يا أبا أيوب لا أعود، لا أعود، يعني خلاص سامحني آخر مرة. قال له سليمان بن حرب لا تعودن لشيء من هذا، إن أردت الحديث فهذا مجلسي، يعني عاود تسمع الحديث تعال اجلس في هذا المجلس. قال شعبة بن حجاج أتاني الأعمش وأنا أحدث قوما، فقال ويحك تتعمل ايه؟ قال ويحك تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير؟ قال مهنا الإمام أحمد ما معنى قوله لا ينبغي؟ قال ما معنى قوله، يعني ايه معنى كلام الأعمش؟ قال لا ينبغي أن يحدث من لا يستاهل، يعني الذي لا يستاهل التحديث، وأن تسق إليه الأحاديث وعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسق له أناس، يعني بلغتنا ناس محترمين يحبون أن يتعلموا ويوقروا هذا العلم، فإذا وضعته في غير أهله فأنت كمقلد اللؤلؤ في أعناق الخنازير. لماذا؟ قالوا العلم كالسيف، إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته لشقي قطع به الطريق وأضر به عباد الله. وهذا الآن موجود، تجد بعض الناس الذين أخذوا نتفة من العلم وطرف من العلم يخترعون ويأتون بالفتاوى الشنيعة البشعة من عند أنفسهم، ويلتقطون من أهل من كلام أهل العلم الشاذ فينشرونه بين الناس، فيحللون به الحرام ويحرمون به الحلال، ويقلبون على الناس اعتقاداتهم، سواء كان ذلك في اعتقاد في التوحيد أو في معلوماتهم في العبادات وفي المعاملات. كم من الناس عنده شهادة دكتوراه أو ماجستير في الشريعة وفي غيرها ويحارب الدين ويحارب أهل العلم ويحارب السنة، وأنتم تعلمون من هذا الكثير. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعث إليه أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي، بعث إلى البخاري قال يا بخاري احمل، طبعا البخاري اسمه محمد بن إسماعيل، قال احمل إلي كتاب الجامع من صحيح البخاري والتاريخ، هات الكتاب بتاعك صحيح الجامع والتاريخ الشيخ الكبير، وتعالى إلي لأسمع منك. شوف كيف يعني يريد الأمير البخاري نفسه روح للبيت يسمع منه. فقال البخاري للرجل يعني الرسول الذي أرسله الأمير قل له إني لا أذل العلم وأحمله إلى أبواب السلاطين وأن إلى أبواب السلاطين، فإن كانت لك حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك هذا وأنت سلطان فامنعني من المجلس. عاوز تسمع تعال احضر معانا في المسجد أو في البيت أو في الدار، ربما كان له درس أو مجلس في الدار، فإن لم يعجبك هذا الكلام فامنعني. من المجلس ليكون ذلك لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. طبعا فسمع هذا الكلام أمير بخارى وسبب ذلك وحشة بينه وبين البخاري ونفرة أثرت على العلاقة بينهما بعد ذلك. وحصل على كل حال مواقف مثل هذه مع الإمام مالك ومع الإمام سعيد المسيب ومع الإمام طاووس بن كيسان ومع سهل بن عمر، هي موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم. المقصود من هذا المقطع أن الإنسان يحافظ على علمه ويصون علمه من أن يجعله سلما لنيل الشهوات أو أن يتمندل به أهل الدنيا ويتخذونه وسيلة. كل العود فتوى يروح للشيخ الفلاني اللي بياخذ فلوس ويطلع لك الفتوى الفلانية. كم من امرأة طلقت طلاقا بائنا بالثلاث، وأئمة من أئمة المساجد وأئمة الأوقاف يرجعونها لزوجها بمبلغ من المال وغير ذلك من المآسي التي سمعناها وسمعتموها. فالواجب على الإنسان أن يحفظ علمه من الابتذال وأن يصونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.